الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا. في صوت اذا شغل هنا شغل اشتغل عيد. الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. ثم ما بعد، فنكمل درسنا حول باب المسح الخفين. تفضل يا شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال رحمه الله: فصل. والمجزئ في المسح أن يمسح أكثر مقدم ظاهره خططا بالأصابع. وقال الشافعي: يجزئه أقل ما يقع عليه اسم المسح.
وهذه مسألة أصولية، وهي مسألة أن الأخذ بالاسم يقع على أقل ما يقع عليه الاسم، أو ما ينطلق عليه مسمى الاسم، أقل ما ينطلق عليه مسمى الاسم. وهذا تحتاج إلى بحث وجمع للمسائل التي ينبني عليها أقل ما ينطلق عليه مسمى الاسم، أو أقل ما يقع عليه مسمى الاسم. هذا يصلح بحث، وبحث عميق وقوي، لأنه ينبني على الضوابط. نعم، تفضل الشيخ.
لأنه أطلق لفظ المسح ولم ينقل فيه تقدير، فوجب الرجوع إلى ما يتناوله الاسم.
وما يتناول الاسم نأخذ بالمتفق عليه اللي هو الأقل. نعم.
وقال أبو حنيفة: يجزئه قدر 3 أصابع، لقول الحسن: سنة المسح خطط بالأرض.
وتعرفون لماذا قال أبو حنيفة أقلها 3 أصابع؟ لأن أقل الجمع كم؟ 3. فهذا فالشافعي أخذ بأقل ما يقع عليه مسمى الاسم، وأبو حنيفة أخذ بأقل الجمع، أقل الجمع 3 عند أبي حنيفة. نعم.
لقول الحسن: سنة المسح خطط بالأصابع، فينصرف إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأقل لفظ الجمع 3.
كما قلت لكم، هذه مبنية على القاعدة، قاعدة أقل جمع هل هو 2 أو 3. طبعا بحثت هذه المسألة وظهر لي أن أقل الجمع 2 وليس 3. يعني المسألة الخلاف فيها قوي، وقال بها أهل اللغة. أهل اللغة وجدت من قال بأن أقل جمع 3، وجدت من قال من أهل اللغة بأن أقل جمع كم؟ 2. وكذلك في الأدلة سواء في القرآن والسنة، وهي مسألة مناظرة، تصلح للمناظرات هذه المسألة، مسألة عميقة. نعم. ولنا
أن لفظ المسح ورد مطلقا، فسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، فيجب الرجوع إلى تفسيره.
وقد روى الفعل مفسر للقول. متى يفسر الفعل للقول؟ في الكيفيات. واضح الآن؟ في الكيفيات الفعل يفسر القول. وقد روى الخلال
بإسناده عن المغيرة بن شعبة، فذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثم توضأ ومسح على الخفين، فوضع يده اليمنى على خفه الأيمن، ووضع يده اليسرى على خفه الأيسر، ثم مسح علىهما مسحة واحدة، حتى كأني أنظر إلى أثر أصابعه على الخفين.
على كل حال، يمكن الجمع بين هذه الأقوال، فيكون أقل ما يقع للاسم هو 3 الأصابع التي ذكر أبو حنيفة في أقل الجمع. نعم. قال ابن عقيل:
سنة المسح هكذا: أن يمسح خفيه بيديه اليمنى لليمنى، واليسرى لليسرى. وقال أحمد: كيفما فعلت فهو جائز، باليد الواحدة أو باليدين. وقول الحسن مع ما ذكرنا لا يتنافيان.
الإمام أحمد توسع أكثر من ابن عقيل. ابن عقيل ألزم اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى، لكن الإمام أحمد قد تحتاج أنك تمسح بيد واحدة، لأنك تحمل شيء في يدك، فتمسح بيد واحدة على الرجلين لا بأس. نعم.
قال: فصل. فإن مسح بخرقة،
يعني مسك خرقة ومسح بها، فما الحكم؟ وضحت الآن؟ أخذ خرقة ومسح بها أو خشبة. أعد.
قال: فصل. فإن مسح بخرقة أو خشبة احتمل الإجزاء، لأنه مسح على خفيه، واحتمل المنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بيده، وإن مسح بإصبع أو إصبعين.
لا، بس القول الأقوى هو الأول. لماذا؟ لأنه حصل المسح، خلاف القول الثاني كأن التعبد حصل بالأصابع، كأن الأصابع وهي آلة التعبد تعتبر عبادة، قضية عبادية، وهذا بعيد. نعم.
وإن مسح بإصبع أو إصبعين أجزأه إذا كرر المسح بها حتى يصير مثل المسح بأصابعه. وقيل لأحمد: يمسح بالراحتين أو بالأصابع؟ قال: بالأصابع. قيل له: أيجزئه بإصبعين؟ قال: لم أسمع.
هذا يدل على أن الإمام أحمد قد تورع في ذلك، وتوقف واعتمد على ماذا؟ على الأثر، وهذا يدلك على تورع الإمام أحمد. وضحت هذه المسألة؟ فيها شيء من المعتمد يا شيخ؟ الأول اللي هو أن المسح لابد أن يكون باليد، ولا الخرقة يجوز بالخرقة والخشبة؟ أيوة أحسنت. وفي الثانية يا شيخ اللي هي بالأصابع وبالراحتين، إيه هذا المذهب. شو عندك يا ظافر؟ مذهب الشافعي كذلك، ها؟ أحسنت. نعم.
قال فصل: وإن غسل الخف فتوقف أحمد وأجازه ابن حامد لأنه أبلغ من المسح. وقال القاضي:
يعني غسل الخف، غسل الشراب في زمننا، ما رأيكم؟ الإمام أحمد توقف فيه، ابن حامد شيخ أبي يعلى قال ماذا؟ أجازه، قال لأنه أبلغ من المسح. ايش رايكم
يا
شيخ؟ اذا مسح بيده مع اثناء وهو يغسل وقع المسح. اي نعم احسنت. وقال القاضي:
نفس المساله مرت في صفحه 180 في مساله مسح الراس.
مسح الراس احسنت،
نفس
المساله صدقت. قال القاضي:
قال فصل: وان غسل الخف فتوقف احمد واجازه ابن حامد لانه ابلغ من المسح. وقال القاضي: لا يجزئه لأنه أمر بالمسح ولم يفعله فلم يجزه، كما لو طرح التراب على وجهه ويديه في التيمم، لكن إن أمر يديه على الخفين في حال الغسل أو بعده أجزأه لأنه قد مسح.
نعم.
قال مسألة: وإن مسح أسفله دون أعلاه لم يجزه. لا نعلم أحد أن قال يجزئه مسح أسفل الخف إلا أشهب من أصحاب مالك وبعض أصحاب الشافعي.
يعني عامة العلماء على أن محل المسح هو ظاهر ليش الخف، لكن أن ينفرد أسفل الخف بالحكم فيمسح أسفل الخف دون ظاهره، هذه لم يقل بها إلا أشهب من المالكية بعض أصحاب الشافعي. من هم بعض أصحاب الشافعي؟ أبو إسحاق المروزي، اسم جديد علينا يا شيخ. أبو إسحاق المروزي، من لحظة، أبو إسحاق الشيرازي هو المؤلف إيش المهذب، هذا غير هذا. إيه طيب،
لكن قطع النووي قطع المذهب الشافعي عدم الإجزاء،
مذهب الشافعي عدم الإجزاء.
قال أبو طيب الطبري الشافعي:
أيوة،
قول أبي إسحاق مخالف للإجماع.
إذن في حكاية إجماع هنا، إجماع الشافعي. يعني أبو طيب الطبري يرى بإجماع الشافعية؟ مر عليك إجماع في هذه ولا شيء؟ ما في شيء، ما انتبهت لها.
تعليق أبو طيب ولا؟
بس ليش قلت الإجماع الشافعي يا شيخ فهد؟ لا بس أنا كلام الطبري أبو الطيب. على الأمة، على مستوى الأمة، إنما يعرف على مستوى المذهب. أحسنت. وكذا باقي بس أشهب، عندنا إشكالية في أشهب بن عبد العزيز، هذا هو الإشكال فيه. نعم نعم.
لأنه مسح بعض ما يحاذي محل الفرض فأجزأه، كما لو مسح ظاهره. والمنصوص عن الشافعي أنه لا يجزئه لأنه ليس محلا لفرض المسح فلم يجزئ مسحه كالساق. وقد ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما مسح ظاهر الخف، ولا خلاف في أنه يجزئ مسح ظاهره. قال ابن المنذر: لا أعلم أحدا يقول بالمسح على الخفين، يقول لا يجزئ المسح على أعلى الخف.
كلهم يقولون يجزئ المسح على إيش؟ على الخف، لكن أحد قال يجزئ المسح على أسفل الخف غير الأشهب؟ نعم، لا أعلم خلافا. ما أنت يلا بسيط تفضل.
قال فصل: والحكم في المسح على عقب الخف كالحكم في مسح أسفله، لأنه ليس بمحل لفرض المسح فهو كأسفله.
عقب الخف الخلف. نعم.
قال مسألة: والرجل والمرأة في ذلك سواء.
والدليل النبي صلى الله عليه وسلم في سنة داود ماذا قال؟ النساء شقائق الرجال، فالمرأة والرجل في الخف سواء، ولن تتميز المرأة ويتميز الرجل في هذه المسألة، لأن مسألة مشتركة أصلا ما تستطيع أن تفصلها، ولا يوجد سبب للفصل. نعم.
قال: يعني في المسح على الخفاف وسائر أحكامه وشروطه لعموم الخبر، ولأنه مسح أقيم مقام الغسل فاستوى فيه الرجال والنساء كالتيمم، ولا فرق بين المستحاضة ومن به سلس البول وغيرهما.
هذه مسألة جديدة، وهي لا فرق بين المستحاضة ومن به سلس البول أو السليم المعافى، لا فرق، كلهم سواء. تفضل.
وقال بعض الشافعية: ليس لهما أن يمسحا على الخف أكثر من وقت صلاة، لأن الطهارة التي لبس الخف عليها لا يستباح بها أكثر من ذلك.
كانوا يقولون امسح الفجر فصخ وغسل رجليك، وامسح للظهر فصخ وغسل رجليك، وامسح للعصر. هذا إشكال، هذه مرت عليك يا شيخ. أيوة هذا المذهب.
إيه الأولى أن تتوضأ المستحاضة بعد دخول الوقت وتلبس الخفين ثم تحدث بغير حدث الاستحاضة، فهذه تمسح وتصلي الفرض فرض الوقت والنوافل،
ثم بعد ذلك تخلع الخف.
ثانيا أن تتوضأ بعد دخول الوقت وتلبس الخفين ثم تحدث حدث الاستحاضة فلا يقف.
فريضة حدث الاستحاضة لوحده. حسنت. تفضل الشيخ.
ولنا عموم قوله عليه السلام: يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن.
ولم يفرق مستحاضة أو سلس بول أو إيش أو إنسان طبيعي سليم معافى. نعم.
ولأن المسح لا يبطل بمبطلات الوضوء، فلا يبطل بخروج الوقت، لكن إن زال عذرهما كملا في بابهما، فلم يكن لهما المسح بتلك الطهارة كالتيمم إذا كمل بالقدرة.
لحظة يا شيخ. ولأن المسح
لا يبطل بمبطلات الوضوء، فلا يبطل بخروج الوقت، لكن إن زال عذره.
كيف التيمم ولا الوضوء؟ ما رأيكم؟ لا يبطل من بطلات. كيف يعني؟
لا
هو يمسح. فلا يبطل، بس أنا قال فلا يبطل بخروج الوقت.
خروج وقت الصلاة.
إذن التيمم وليس الوضوء. ها؟ يا من بيسلس بول المستحاضة ممكن. لكن إن زال عذرهما أيوة.
لكن إن زال عذرهما كملا في بابهما، فلم يكن لهما المسح بتلك الطهارة كالتيمم إذا كمل بالقدرة على الماء، لا يمسح بالخف الملبوس على التيمم.
أحسنت. الآن باب جديد، وهو باب المسح على العمامة. وأسألكم، هل بحث هذا الباب؟ هل درس باب المسح على العمامة كبحث مستقل؟ جيد، سجلوا عندكم بحث، بحث مسألة مسائل العمامة، بحث مسائل العمامة، ولا توقفون عند إيش المسعى العمامة فقط، بل أحكام العمامة كلها. لكن هل بحث؟ وأيضا الصور المعاصرة للعمامة، قد يأتي القبوع هذا اللي يلبسونه ويكون مشدود على الرقبة، فيه قبوع يبين بس الوجه، يكون مشدود على الرقبة، فهذا يشق نزعه، فهل يأخذ نفس الحكم؟ كذلك الذين يلبسون هذا نعم نسميه قبوع، اللي يلبسون على الرأس أو فقط على الأذنين مع الرأس، هذه الأشكال هذه تحتاج أيضا إلى بحث وتحرير، فمسائل العمامة تحتاج إلى بحث. سجلوا، لأني ما أدري، أنا ما مر علي بحث اسمه المسح على العمامة. في كتاب هذا المسح على الحوائل، ولكنه موجود في موسوعة أحكام الطهارة. ها؟ تتوقع هذا يا شيخ مطبوع؟ لا تتوقع لنا من المبرد، من المبرد. أيوة ينظر فيه، لكن كبحث رسالة ما فيه فرصة. اللي ما عنده رسالة يأخذ هذا الموضوع رسالة. نعم. إذن
رسالة ولا
بحث فقط؟ طبعا تعرفون الرسالة لها طرائقها غير الكتب، الكتاب يمكن يكتبه من خلال مذهبه، أما الرسائل لا. نعم جيد. إذن الآن نبدأ في مسائل أحكام المسح على ليش على العمامة، وما العمامة التي يمسح عليها؟ تفضل يا شيخ.
قال: فصل. ويجوز المسح على العمامة. قال ابن المنذر: ومن مسح على العمامة أبو بكر الصديق، وبه قال عمر وأنس وأبو أمامة، وروي عن سعيد بن مالك وأبي الدرداء رضي الله عنهم، وبه قال عمر بن عبد العزيز والحسن وقتادة ومكحول والأوزاعي وأبو ثور وابن المنذر.
هذا القول الأول. القول الثاني:
وقال عروة والنخعي والشعبي والقاسم ومالك والشافعي وأصحاب الرأي: لا يمسح عليها، لقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم.
على كل حال قال ابن تيمية شرع العمدة، أنا سأقرأ لكم كلام ابن تيمية شرع عمدة الفقه. قال ابن تيمية شرع عمدة الفقه المجلد الأول 254: المسح على العمامة إجماع الصحابة، ذكره إسحاق والترمذي عن أبي بكر وعمر. وقال أبو إسحاق الشالنجي: روي المسح على العمامة عن ثمانية من الصحابة، هم أبو بكر وعمر وعلي وسعد بن أبي وقاص وأبو موسى الأشعري وأنس وعبد الرحمن بن عوف وأبو الدرداء، هؤلاء كلهم. فحكى الإمام ابن تيمية إجماع الصحابة في ذلك. نعم، لكن قال الشافعي وأصحاب المالك والشافعي أصحاب الرأي لا يمسح عليه، يعني الجمهور، لقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم، ولأنه إذن المسح قال ليش على الرأس، انتبهوا لهذه الكلمة، وامسحوا بإيش؟ برؤوسكم. فالمسح وقع على الرأس. ابن قدامة يرى أن المسح على العمامة جزء من المسح على ليش؟ على الرأس. كيف؟ سنرى. قال ولأنه لا تلحق المشقة في نزعها،
ولأنه لا تلحقه المشقة في نزعها فلم يجز المسح عليها كالكمين.
نعم،
ولنا
أظن الأكمام أكمام الثوب هذه. طيب ما دليلنا على جواز المسح؟ ولنا
ما روي عن المغيرة بن شعبة قال: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وفي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار.
ولن يكون الخمار للنبي صلى الله عليه وسلم إلا العمامة. قال أحمد
هو من خمسة وجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. روى الخلال بإسناده عن عمر رضي الله عنه أنه قال: من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله.
أيوة، الآن التعليل. إذن هذه الأدلة والآثار الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن التعليل:
ولأنه حائل في محل ورد الشرع بمسحه فجاز المسح عليه كالخفين.
أيوة، قاس على الخفين. ما العلة؟ إذن الأصل ما هي؟ الأصل
خفين،
الخفان، والفرع العمامة، والعلة حائل في محل ورد الشرع بمسحه، الحكم الجواز. طيب الثاني، التعليل الثاني:
ولأن الرأس عضو يسقط فرضه في التيمم فجاز المسح على حائله كالقدمين.
هذا قياس شبه، لأن سقوطه في محل التيمم هذا ليست علة مناسبة. فقال: سقط المسح على الرجلين، فما جاء سقط التيمم على الرجلين وسقط التيمم على الرأس، فجاز المسح على الرجلين فجاز المسح على الرأس. هذا قياس شبه. نعم،
والآية لا تنفي ما ذكرناه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم
هذه الآية قال: وامسحوا برؤوسكم. الجمهور استدلوا بقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. طيب ما تفسيرك يا ابن قدامة لامسحوا برؤوسكم من خلال مسألة العمامة؟ ايش قال؟ قال: والآية
لا تنفي ما ذكرناه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مبين لكلام الله مفسر له، وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة وأمر بالمسح عليها.
فهذا يدل على أنها جزء من المسح على الرأس، بدليل المسح على الشعر. واضح؟ المسح على الشعر، سمينا المسح على الشعر مسحا على الرأس، فلنسمي المسح على العمامة مسحا على الرأس. تفضل يا شيخ.
وهذا يدل على أن المراد من الآية المسح على الرأس أو حائله، ومما يبين ذلك أن المسح في الغالب لا يصيب الرأس، وإنما يمسح على الشعر وهو حائل بين اليد وبينه، فكذلك العمامة.
نعم، الشعر يحول بين اليد وبين الرأس، ومع ذلك لا تصل أيدينا إلى فروة الرأس، فكذلك العمامة، فألحق العمامة بالشعر. وقال: انظروا وامسحوا برؤوسكم، يدخل فيها مسح جلدة الرأس، مسح الشعر وهو حائل عن الوصول إلى جلدة الرأس، ومسح العمامة وهي حائل عن، فمسح العمامة مسح على الرأس. فلذلك لا يختلف حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الآية، بل فعل النبي صلى الله عليه وسلم مفسر للآية.
فإنه يقال فإنه يقال لمن لمس عمامته أو قبلها قبل رأسه ولمسه.
يعني لو جيت الواحد مثلا عزية لابس غترة واحد قبلني هنا، ايش رأيكم؟ قبل رأسي، مع أنها ما قبل الرأس، قبل الشماغ، فكذلك العمامة. نعم،
وكذلك أمر بمسح الرجلين.
هنا استدل المؤلف بيش؟ باللغة. واضح الآن؟ استدل باللغة، فاستدلال باللغة. وكذلك
أمر بمسح الرجلين واتفقنا على جواز مسح حائلهما
اللي هو الخف أو الجورب. هذه أدلة. أيوة مذهب الشافعي يا شيخ. طيب إيه؟ يرون أن يمسح على ناصيته وبالعمامة. بس هذا جمود، ما ترانا جمود جمد على النص. كلام جيد على كل حال، لكنهم يجيزون المسح على الإمامة بس بشرط الناصية ولا ثلاث شعرات تحصيل حاصل هنا، خاصة إذا حكمت العمامة على الرأس كله. لكن يبقى أنهم يشترطون، الحنابلة يشترطون شروط صعبة في العمامة. نعم شافعي 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 قوي. نعم
قال من قبل على الإمامة فقد قبل رأسه. طيب إذا بنأخذ هذا الاستدلال، إذن يجوز المسح على الطواقي، هم لا يقولون بذلك، تعتبر على
الرأس. هم ما يجوزونها ليس لهذا الدليل،
مجموع أدلة. مجموع أدلة.
نعم ليس لهذا، ليس لهذا التعليل. لكن هذا التعليل هو هل يلزم منها المفهوم المخالفة؟ إيه هل يلزم منها مفهوم المخالفة؟ هم بيقولون كذا.
ويا شيخ أراد في هذا،
عرفت قصدي؟
أراد في هذا التعليل يثبت أن
هو اللغة، استخدم اللغة، والآن ابن القيم ينقض عليهم في اللغة. لا، اللغة تبين، فقط تبين، ولا يلزم منها دلالة المفهوم. نعم، نأخذ شروط جواز المسح على العمامة.
قال فصل: ومن شروط جواز المسح على العمامة.
بس كذا كذا، لو أتانا شافعي ومالكي وحنفي بمسألة جزئيات مسح العمامة سنقف أمامها وننظر فيها. ليه؟ لأن احتمال أنتم تنكرون مسح العمامة، فلذلك ما يناقشون هنا، ولا أتوقع هذا. خلونا نشوف.
قال: ومن شروط جواز المسح على العمامة أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه، كمقدم الرأس والأذنين وشبههما من جوانب الرأس، فإنه يعفى عنه بخلاف الخرق اليسير في الخف، فإنه لا يعفى عنه.
أيوة لحظة يا شيخ، كمل.
لأن هذا الكشف جرت العادة به لمشقة التحرز عنه، وإن كان تحت العمامة.
بس خلاص، إذن هذا حطوا عليه الشرط رقم واحد. هنا كأن المؤلف يريد أن يقيس العمامة على ليش؟ الخف، ثم يفرق بين العمامة والخف. فالعمامة يجوز أن يكشف أذنيه، يكشف بعض رأسه من هنا ومن هنا، من الناصية ومن الطرفين أو من الخلف كذلك، بينما الخف لا يجب أن يكون ساترا لمحل الفرض كله كله. نعم تفضل.
وإن كان تحت العمامة قلنسوة يظهر بعضها فالظاهر جواز المسح عليهما، لأنهما صارا كالعمامة الواحدة،
زي الفوقاني والتحتاني في باب ليش المسح الخفين. نعم.
ومن شروط جواز المسح عليهما،
هذا رقم اثنين،
أن تكون على صفة عمائم المسلمين بأن يكون تحت الحنك منها شيء، لأن هذه عمائم العرب وهي أكثر سترا من غيرها ويشق نزعها، فيجوز المسح عليها.
لما تأتي العمامة على رأسه يأتي طرف منها محنك وله ذؤابة، وله ذؤابة، فلا بد من التحنيك والذؤابة، وهذه لباس العرب. لماذا؟ لأنهم بنوا الحكمة على العرف المقارن للخطاب، والعرف المقارن للخطاب أنها ماذا؟ أنها بحسب عمائم العرب. طيب عمائم اليهود والنصارى لا تكون محنكة من تحت الحنك، ولا تكون لها إيش؟ ذوابة، كأنها زي ليش؟ الطاقية. نعم.
لأن هذه عمائم العرب وهي أكثر سترا من غيرها ويشق نزعها، فيجوز المسح عليها سواء كانت لها ذوابة أو لم يكن، قاله القاضي، وسواء كانت صغيرة أو كبيرة، وإن لم يكن تحت الحنك منها شيء ولا لها ذؤابة لم يجز المسح عليها، لأنها على صفة عمائم أهل الذمة ولا يشق نزعها. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالتلحي ونهى عن الاقتعاط.
التلحي زي اللحية، تأتي بالعمامة بهذا الشكل، عرفتم؟ ونهى عن الاقتعاط اللي هو أن يكون بدون أن تكون كعمائم من بدون ذؤابة وبدون تلحي، وهذه عمائم أهل الذمة النصارى. طيب أين العلة؟ العلة في قضيتين، قضية الأولى التشبه، والقضية الثانية مشقة النزع. فباب الخفين وباب العمائم مبنية على مشقة النزع. نعم. طبعا الحديث هذا قال رواه أبو عبيد، رجعت إلى أبي عبيد فوجدته في غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام، لكنه رواه بدون سند، لا لا ليس له سند، إنما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الاقتعاط وأمر بالتلحي. وهذه الرواية طبعا هذا الحديث لم أجد له سندا، وما أعرف أول من قال به هو أبو عبيد، فالله أعلم. طبعا إذن ما معنى الاقتعاط؟ الاقتعاط أنه بدون ذؤابة ولا حنك. قال والاقتعاط،
قال والاقتعاط أن لا يكون تحت الحنك منها شيء. وروي أن عمر رضي الله عنه رأى رجلا ليس تحت حنكه من عمامته شيء فحنكه بكور منها وقال ما هذه الفاسقية، فامتنع المسح عليها للنهي عنها وسهولة نزعها.
يعني على هذا الكلام، هل إذا كانت العمامة بدون ذؤابة للخلف وبدون تحنيك تعتبر يعتبر لابسها آثما لأن الشباب الكفار؟ لا. وقلنا نعم آثم فلا يجوز المسح عليها، زي ما قلنا في الغصب والإيش والحرير. وقلنا ما هو آثم، في شيء منعنا يمسح عليها؟
العمامة يكون ذؤابة،
ها؟
لازم يكون فيها ذؤابة،
ذؤابة وتحنيك. لا، الأساس التحنيك، أما الذؤابة فلا يشددون فيها.
بس يا شيخ،
لذلك عمر يقول ما هذه الفاسقية، دليل أنه يرى أنها ما يجوز، وأنكر على الرجل بالفعل أخذ كورا منها وصنعه من تحت حنكه، فقال فامتنع المسح عليها للنهي عنها وسهولة نزعها. طبعا سهولة النزع ما عندنا مشكلة فيها، لكن النهي عنها كأن ابن قدامة يحوم حول قضية عدم الجواز. نعم. وإن كانت
ذات ذؤابة ولم تكن محنكة ففي المسح عليها وجهان، أحدهما جوازه لأنه لا تشبه عمائم أهل الذمة إذ ليس من عادتهم الذؤابة، والثاني لا يجوز لأنها داخلة في عموم النهي ولا يشق نزعها.
يسهل رفعها والمسح وإعادتها، بخلاف التي لها ذؤابة وحنك فيها مشقة. لذلك أنا قلت لكم القبوع هذا اللي يلبسونه بهذا الشكل بقوة فيأتي على الرقبة إلى هنا وعلى الرأس، هذا يظهر والله أعلم أنه يجوز المسح عليه لأنه يشق نزعه. نعم. نعم. هو العلة موجودة يا شيخ، والشروط تحققت لمشقة النزع. لا هو محمد صحنا على الجوربين يا شيخ، والجوربين قسناها على الخفين، فألا نقيس القبوع هذا على العمامة؟ لها وجه. جزاك الله خير يا شيخ. وإذا كان
قال
ها؟ لا احنا قدرنا انها تكون مشدودة على الرأس فقط، لكن ان وجهه ظاهر كاملا. نعم. واذا كان بعض الرأس
مكشوفا مما جرت العادة بكشفه استحب ان يمسح عليه مع العمامة.
لا، كان الامام الشافعي يرى بالوجوب، بينما الامام احمد يرى باستحباب مسح الناصية، نص عليه أحمد،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وناصيته في حديث المغيرة بن شعبة، وهو حديث صحيح قاله الترمذي.
قال في سنة الترمذي مسح بناصيته وعلى العمامة. وذلك هذه المسألة ذكرتني أحد المهتمين بإعجاز العلمي في القرآن لما أتى في قوله تعالى ناصية كاذبة خاطئة، ايش بدايتها؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. قال ناصية هي داخل الرأس خلف العينين، في هناك دماغ الإنسان فيه فصان، هي التي تدير وتوجه الإنسان، فالمسح يأتي عليها. وقالها قرأت كل كتب التفاسير فلم تقنعني، فلما قرأت كلام لأحد الأمريكيين طبيب أمريكي اقتنعت في كلامه في فهم الآية، وهذا بعيد جدا، لأن الناصية معروف أن الناصية هذه بداية ليش بداية الرأس، بينما هو يقول لا خلف العينين، هنا داخل خلف الجبهة داخل العينين، ففيه إشكال. والأمر الثاني أنها ليست ناصية، هذه الدماغ ليس من الناصية، الناصية هي الزاوية، وناصية الإنسان هذه ظاهرة مثل ناصية الخيل ومقدم الخيل. نعم هذا بعيد، تفضل شيخ.
قال: وهل الجمع بينهما واجب؟ وقد توقف أحمد عنه، فيخرج فيه وجهان: أحدهما وجوبه للخبر
لحديث المغيرة مسح بناصيته على الإمامة، ولأن الإمامة
نابت أما استتر.
احفظ هذه الكلمة، يقول الوجه الأول أن العمامة نابت عما استتر فقط، فيأتي المسح على الظاهر والمستتر. طيب فبقي الباقي
على مقتضى الأصل كالجبيرة.
إذن قاس العمامة على الجبيرة، صح؟ خلاص انتهينا، قاس العمامة على الجبيرة وقال أنها مثل الجبيرة. فمثلا إنسان جبر هنا يغسل هذه وهذه ويمسح على هذه، خلاص وضحت، فيمسح على ناصيته والعمامة. طيب القول الثاني؟
والثاني لا يجب، لأن العمامة نابت عن الرأس.
هناك نابت عن ماذا؟
عما استتر،
وهنا نابت عن ماذا؟ عن الرأس كله. في فرق، هل العمامة نيابة عما استتر فقط الذي سترته العمامة، أم نابة عن كل الرأس حتى غير المستور؟ في المذهب الأول نابت عن المستتر فقط، هنا المذهب الثاني نابت عن الرأس فقط. في المذهب الأول قاس على الجبيرة، في المذهب الثاني قاس على ماذا؟ الخف. خلونا نشوف. فتعلق الحكم بها
وانتقل الفرض إليها، فلم يبق لما ظهر حكم، ولأن وجوبهما معا يفضي إلى الجمع بين بدل ومبدل في عضو واحد، فلم يجز من غير ضرورة كالخف، وعلى هذا تخرج الجبيرة.
إذن كالخف. فهنا يأتي السؤال، تعارض عندنا قياسان. القياس الأول قاس على الجبيرة لأن العمامة نابت عما استتر، والمذهب الثاني ها قاس على الخف لأن النيابة على ماذا؟ على الرأس كله. طيب ما تحسون المذهب الثاني فيه اهتزاز؟ لأنه يشترط في الخف ماذا؟ ستر محل جميع المحل، بينما هنا في العمامة ما ستر جميع المحل، إذن في فرق، فاهتز القول الثاني. لكن أيضا القول الثاني الأول اهتز، فكيف نرجح أمام هذين القياسين؟ أمام القياسان تريد أن ترجح بينما، كيف ترجح؟ أبغى أسمع منكم، تفضل. إيش هي الفارق؟ اشترط العمامة أن تكون على طهارة، بينما في الجبيرة لا اشترط. جيد.
إلا بس شيخ في المذهب يشترطون فيها كلها.
يشترطون فيها كلها في المذهب.
ما يسلمون لها بهذا الشيء.
ما بيسلم لك. طيب. الثاني ترى في فرق ولا ما في فرق؟ يقول نابت عن الرأس مثل الخف. طيب الخف لا بد أن يكون ساتر محل الفرق. العمامة لا يجب أن يكون ساتر محل الفرق. إذن فيه فرق. طيب اهتز القياسان، نريد أن نرجح، كيف نصنع؟ لحظة يا شيخ. ايه تفضل يا شيخ. ايه الشافعي الحنا صح،
وهذا يقارب اصل الدين.
يا سلام، اذا قويت الان مذهب الخف. الخف فيه العمامة قياسا الخف.
لأنها بدل عن الرأس، والرأس
إيه؟
لا يجب مسحه بدل واحدة.
إيش؟ بقي شعر ما يضر. إيه صح. رجلا لابد أن يستوعبها. بال 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 بالخف ولا بال بالجبيرة؟
بدل الرأس. حقا بالجبيرة بمعنى أنه يجزي بعض، يعني يجزي عن الرأس الذي كان مكشوفا. لا يجب أن يمسح، لأن أصلا مسح الرأس ولو لم يكن عليه عمامة عند كثير من العلماء لا يجب استعاره.
وقولهم أنه أن العمامة نابت عن الرأس ليس بصحيح، لأن بقي أماكن في الرأس مكشوفة. يعني الأول أجود يا شيخ. ها هل هو المعتمد المذهب؟
لا
اللي هو المعتمد
بمعنى لو مسح على الإمامة
بدون مسح الناصية؟ أجزاء. ما هو قالها ابن الإمام أحمد في البداية. قال استحب أن يمسح عليه مع العمامة، نص عليه أحمد. هذا المعتمد. أحسنت. صفحة 81 يا شيخ. استحب أن يمسح عليه مع العمامة، على الناصية مع العمامة، نص عليه أحمد. يلبسون هذه الملابس القوية، ألاسكا مناطق وينام. إذا كان يشق نزعها يمسح عليها، لا إشكال. طيب تفضلي بعدها يا شيخ. ولا خلافة
يعني شو رجع يا شيخ؟
الأول يا شيخ،
إيش السبب قمة الجبيرة يعني تمسح كامل؟
ها كيف
يقصد؟ إذا بقي في محل الفرق،
أنا يظهر لي الأول يا شيخ اللي صفحة 81 فقط.
أقصد مسح
إنه يمسح، يجمع بين الناصية والعمامة، فيمسح على الناصية مع العمامة، لكن لو مسح على العمامة فقط جائز. نعم. فصل. ولا خلاف بين الأذنين.
ولا خلاف في أن الأذنين لا يجب مسحهما، لأنه لم ينقل ذلك، وليس من الرأس إلا على وجه التبع.
نعم، فلذلك ما يمسح على الأذنين أو لا يغطي الأذنين بليش؟ بالعمامة. نعم.
قال فصل: وإن نزع العمامة بعد المسح عليها بطلت طهارته، نص عليه أحمد. وكذلك إن انكشف رأسه إلا أن يكون يسيرا، مثل إن حك رأسه أو رفع.
يعني إنسان مسح على العمامة ثم حمل العمامة ووضعها وذهب يصلي، ما حكم صلاته؟ باطلة، لأنه مسح على العمامة ثم نزعها نزعا كاملا. لكن لو سوى كذا، ها شو رأيكم؟ هل يعتبر نزع؟ لا، هذا لا يضر لأنه يسير. فقال إن نزع العمامة بعد المسح عليها بطلت طهارته، نص عليها أحمد، قياسا على ماذا؟
خف.
على الخف. وكذلك إن انكشف رأسه إلا أن يكون يسيرا، مثلا إن حك رأسه ورفع لأجل الوضوء كما قلت لكم فعل هكذا. نعم تفضل.
قال أحمد: إذا زالت العمامة عن هامته لا بأس، ما لم ينقضها أو يفحش ذلك، وذلك لأن هذا مما جرت العادة به فيشق التحرز عنه.
نعم، فاعتبر المشقة. نعم، مسألة، هذه مسألة أخرى. الأول نزع العمامة، الحالة الثانية
وإن انتقضت العمامة بعد مسحها بطلت طهارته.
كيف تنتقض؟ تعرفونها كور يدور على الرأس، فانتقضت وتساقطت. نعم،
لأن ذلك
لم تصبح ماذا؟ عمامة، لم تصبح عمامة حتى لو بقيت غطان على الرأس. نعم تفضل.
لأن ذلك بمنزلة نزعها، وإن انتقض بعضها ففيه روايتان ذكرهما ابن عقيل، إحداهما لا تبطل طهارته لأنه زال بعض الممسوح عليه مع بقاء العضو مستورا، فلم تبطل الطهارة ككشط الخف.
تعرفون الخف له بطانة وظهارة، فلو زال الظهارة بقيت البطانة. نعم،
مع بقاء البطانة. والثانية تبطل. قال القاضي: لو انتقض منها كور واحد بطلت، لأنه زال الممسوح عليه فأشبه نزع الخف.
نعم.
قال فصل:
راجح شوي شيخ. ثاني مذهب. طيب مسألة بعدها.
قال فصل: واختلف في وجوب استيعاب العمامة بالمسح، فروي عن أحمد أنه قال: يمسح على العمامة كما يمسح على رأسه، فيحتمل أنه أراد التشبيه في صفة المسح دون الاستيعاب، وأنه يجزئ مسح بعضها لأنها ممسوح على وجه الرخصة فأجزأ مسح بعضه كالخف.
وهذا أقرب. ويحتمل
أنه أراد التشبيه في الاستيعاب، فيخرج فيها من الخلاف ما في وجوب استيعاب الرأس، وفيه روايتان أظهرهما وجوب استيعابه بالمسح، فكذلك في العمامة، لأن مسح العمامة بدل من الجنس فيقدر بقدر المبدل، كقراءة غير الفاتحة من القرآن بدلا من الفاتحة يجب أن يكون بقدرها، ولو كان البدل تسبيحا لم يتقدر بقدرها، ومسح الخف بدل من غير الجنس.
لحظة يا شيخ، خلونا صفحة 82. في المسألة السابقة قاس على الجبيرة لفوق، وفي المسألة الأخيرة قاس على الخف. كيف تجي هذه؟
حتى المسألة اللي قبلها قاس على الخف.
فهل نقيس بإطلاق على الخف ونطرد، أم أننا نقيس مرة على الجبيرة ومرة على الخف؟ فقلت هنا وما أدري متى يقيس الخف ومتى يقيس الجبيرة، يمكن أسجلها يعني مجال للنقاش. في المسألة اللي فوق قاس الجبيرة، في المسألة اللي تحت وعندنا مسألتان تحت وكلها قاس على الخف. شوف السطر الثالث من تحت، قال فأجزاه مسح بعضه كالخف. حقيقة أنها تحتاج إلى تأمل.
أظن يا شيخ المذهب فيها كلها الشيخ فهد أنها كل خف.
أنا على الخف.
على الخف. الشيخ فهد.
يمكن. أيوة.
القدامى عنده شيء قياس
يحتاج لزيد بعد. إيه.
محيانا قيس كذا محيانا قيس كذا عنده شيء معين.
احنا وجدنا بعض الاشياء اللي تحتاج الى تامل وسجلناها، منها هذه المساله سجلوها فتحتاج الى تامل. قال كذلك في العمامه لان مسح العمامه بدل من الجنس فيقدر بقدر المبدل. تفضل شيخ.
فيقدر بقدر المبدل كقراءه غير الفاتحه من القران بدلا من الفاتحه، يجب ان يكون بقدرها
يعني سبع ايات مثلا، هذه سبع ايات الفاتحه فيقرا بدلا منها سوره فيها سبع ايات أو قريب من حجم الفاتحة. لكن لو قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله، هل يلزم أن يقول سبحان الله على عدد كلمات الفاتحة؟
لا،
لأن البدل غير مبدل ليس من جنسه. لكن إذا كان البدل من جنس المبدل فلا بد من نفس التقدير. واضح الآن؟ فإذا كان من جنس المبدل لا بد نفس التقدير. ولو كان البدل تسبيحا،
ولو كان البدل تسبيحا لم يتقدر بقدرها. ومسح الخف بدل من غير الجنس لأنه بدل عن الغسل فلم يتقدر به كالتسبيح بدلا عن القرآن.
نعم.
وقال القاضي يجزئ مسح بعضها كإجزاء المسح في الخف على بعضه، ويختص ذلك بأكوارها وهي دوائرها دون وسطها، فإن مسح وسطها وحده ففيه وجهان، أحدهما يجزئه كما يجزئ مسح بعض دائرها.
بعض أظن دوائرها تحت عندكم في ميم دوائرها، هذه يظهر الله أعلم أنها هي الأصوب. والثاني؟
والثاني لا يجزئه كما لو مسح أسفل الخف.
أحسنت. التوقيت.
قال فصل.
نعم. المذهب المعتمد الثاني ها؟ لا يجزئه كما لو مسح أسفل الخف. كما لو مسح أسفل الخف. لا بد من الأكوار الخارجية. نعم. نأخذ التوقيت في مسح العمامة. فما حكم التوقيت في مسح العمامة؟ هل يوم وليلة؟ أم أنها تطول؟ نرى.
قال فصل. والتوقيت في مسح العمامة كالتوقيت في مسح الخف، لما روى أبو أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يمسح على الخفين والعمامة ثلاثا في السفر ويوما وليلة للمقيم، رواه الخلال بإسناده، إلا أنه في رواية شهر بن حوشب.
ما يضر كونه من رواية شهر بن حوشب، ما يضر ويأخذ بالحديث الضعيف هنا. لماذا؟ لأنه قد استأنس معه بالقياس. واضح؟ فإذا جاء الحديث الضعيف معه أثر صحابي أو قياس قبلنا. طيب نأخذ الآن القياس. ولأنه
ممسوح على وجه الرخصة فيوقت بذلك كالخف.
إذن الأصل الخف والفرع العمامة والعلة ممسوح على وجه الرخصة. نعم.
قال فصل. والعمامة المحرمة كعمامة الحرير والمغصوبة لا يجوز المسح عليها لما ذكرنا في الخف المغصوب، وإن لبست المرأة عمامة لم يجوز المسح عليها لأنها منهية عن التشبه بالرجال فكانت محرمة في حقها، وإن كان لها عذر فهذا يندر فلم يربط الحكم به.
إذن أحكام التشبه ما يتعلق بها أو الأحكام المتعلقة بالتشبه، سواء تشبه بالنساء أو تشبه بالرجال أو تشبه بالكفار أو تشبه بالحيوانات، هذه مناط بحث سجلوا عندكم أحكام التشبه في الفقه الإسلامي. فيها رسالة دي مرت عليك سجلوها يا شيخ.
قد كتبناها أول شيء.
ها؟ رسالة. طيب. أيوة. طيب أثر الحرام على مسائل العبادات. أثر الحرام على مسائل العبادات. شيء محرم وأثر على الأحكام العبادية فقط. هذا برضه بحث.
إذا المرأة أخذت كوفية والإمامة فلا يجوز
أن تمسح عليها. كما يفعل بعض النساء مثلا تحب تمزح مع زوجها ودوبها متزوج وعريس كذا، تقوم هي تلبس توبة تلبس شماغة وتفاجئه. هذا لا يجوز. قد يقول قائل هي وزوجها في غرفة في بيت. يقول ما يجوز تشبه المرأة بالرجل حتى لو في قعر حجرتها. ما يجوز. وكذلك الرجل أن يأتي فيلبس ثياب النساء ويلبس باروكة مثلا ويلبس ثوب من ثياب النساء ويحط له مكياج وحمرة، فهذا لا يجوز حتى لو لم يره إلا امرأته، لا يجوز. لأن بعض الناس يظن أنه لا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجال أمام الناس، أو الرجل يتشبه بالنساء أمام الناس، لا يا عزيزي، حتى لو مع زوجة، حتى لو وحدها، لو سكت أغلقت باب غرفتها وتشبه فلبست لباس الرجال فهذا لا يجوز. واضح؟ لأن لعن الله المتشبهات من الرجال بالنساء والمتشبهين من الرجال بالنساء، هذا الحديث عام في كل إيش؟ تشبه. وضحت المسألة؟ هنا أي شيخ فهد؟ أي اللي في القصب، أحسنت، جزاك الله خير. ولنا قال بعدها والحرير، أحسنت.
عندما نزوج أحدا في الجنوب وما مقدش وراءها زوجت البرعة تأخذ
نسميها وزرة.
أيوه.
تروح السوق ولا المزارع؟
لا تروح السوق. تستخدمي أشياء. يعني يقولون هذا خلاص مزوج.
إيه بس هل هي تشبه بالرجال؟ ما تشبهت. هل حصل التشبه؟ هل لما تنظر إليها تحس أنها رجل ولا امرأة؟ خلص. قد يتشابه الرجل مع المرأة، مثلا الرجل يلبس بلوزة مثلا والمرأة تلبس بلوزة يعني. فالتشابه في ذات القماش أو ذات الشكل ليس معناه أن المرأة مثل الرجل في اللباس، لا. لكن عندما تنظر إلى المرأة تظنها رجل، أو تنظر إلى الرجل تظنه امرأة، هذا هو التشبه. أما أنها توافقه، زي الآن مثلا يوجد عند النساء بنطلون مثلا وعند الرجال بنطلون، لكن هل بنطلون الرجال كبنطلون النساء؟ لا. نعم.
قال فصل: ولا يجوز المسح على القلنسوة الطاقية.
والطاقية قلنسوة أظنها ما أدري، لكنها كان من لباس بعض البلاد العربية. كيف؟
النظر نفس الطاقية لأنه يقول
كان يعرف بها بدون واو يعني،
لأنها تكون ليست محنكة ولا ذات ذؤاب.
هذه الطاقية، هذه القلنسوة. ها نميل الكاميرا عليه. قلنسوة هذا الشيء اسمها طيلسان. ها
أظنها الطاقية نفسها.
يمكن. ها إذن ما في واو، إذن تحذف الواو. نص عليه أحمد. نعم. قال
نص هارون. عليه أحمد. قال هارون الحمال: سئل أبو عبد الله عن المسح على الكلتة فلم يره، وذلك لأنها لا تستر جميع الرأس في العادة ولا تدوم عليه.
إحنا ليس نقاشنا فإنها لا تستر جميع الرأس، حتى العمامة لا تستر جميع الرأس في العادة، إنما هي في مشقة النزع، فمبنى الباب على مشقة النزع. تفضل شيخ. واما القلانس.
واما القلانس المبطنات كدنيات القضاة والنوميات، فقال اسحاق بن ابراهيم قال احمد: لا يمسح على القلنسوة. وقال ابن المنذر: ولا نعلم احدا قال بالمسح على القلنسوة، الا ان انسا مسح على قلنسوته، وذلك لانها لا مشقة في نزعها. فلم
لا مشقة في نزعها. طيب انس مسح، احتمال حصوله ليش المشقة. تفضل شيخ. فلم يجوز
المسح عليها كالكلتة، ولأنها أدنى من العمامة غير المحنكة التي ليست لها ذؤابة. وقال أبو بكر الخلال: إن مسح إنسان على القلنسوة لم أر به بأسا، لأن أحمد قال في رواية الميموني: أنا أتوقاه، وإن ذهب إليه ذاهب لم يعنفه. قال الخلال: وكيف يعنفه وقد روي عن رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأسانيد صحاح ورجال ثقات. فروى الأثرم بإسناده عن عمر أنه قال: إن شاء حسر عن رأسه، وإن شاء مسح على قلنسوته وعمامته. وروى بإسناده عن أبي موسى أنه خرج من الخلاء فمسح على القلنسوة، ولأنه ملبوس.
طب هنا صار ثلاثة: أنس وعمر وابن إيش وأبو موسى من الصحابة، وهذا التعليل خالف. فليظهر الله أعلم أنها إذا شق نزع القلنسوة جاز المسح عليها، وإذا لم يشق مسح نزع القلنسوة لا يجوز المسح عليها. القول الأول على آراء الصحابة. نعم. ولأنه ملبوس
معتاد يستر الرأس فأشبه العمامة المحنكة، وفارق العمامة التي ليست محنكة ولا ذؤابة لها لأنها منهي عنها.
نعم أيها الشيخ، هذا القول الثاني هو الراجح للأول؟ الأول أنه لا يجوز. ها مسألة الأخيرة.
قال فصل: وفي مسح الرأس على مقنعتها روايتان.
مقنعة المرأة، إيش المقنعة تحت عندك الشيء؟ الخمار. ها نعم تفضل. روايتان، وش القناع؟ طيب طيب اكتبوا عندكم بحث رسم كل الأشياء التي في كتاب المغني، يعني زي الخمار الخوف، عمل رسم لها. لو إنسان اشتغل بالرسم ببعض المسائل، بعض المصطلحات زي الطاقية، زي الكلتة، هذه عبارات والله ما نعرف شيء. دنيات القاضي، مش دنيات القاضي، هذه شيخ قديمة، ولو اشتغل إنسان برسمها تعتبر بحث رائع جدا. اللي رسم إيش؟ إيش نسميها؟ أيوة لباس الزينة. لباس في كتاب اللباس والزينة في الحديث النبوي، عندي رسالة دكتوراه ورسمها رسم، بس كان نهتم بالتي في الحديث. لكن لو مس كتاب المغني وأخرج كل الأشياء من لباس وأواني وأدوات حراثة وأدوات، سيخرج بكتاب كبير جدا في هذا الباب ومفيد للناس، لأنه سيعرف بها في اللغة في الاصطلاح عند الفقهاء، وأيضا يعمل لها رسم. الأواني والألبسة حتى الأطعمة والأشياء ذي والأثاث، عمل رسم. هذا يحتاج مؤسسة صراحة، ويكون كلها على كتاب ليش؟ على كتاب المغني. المغني يكفي عن غيره، بدل ما تأخذ المجموع ورط الطالبين ومواهب الجليل وبداية الصناع، دعك من هذا كله واعتمد المغني. عبارات كثيرة مرت علينا صراحة ما نعرفها، حتى الخف، حتى الجورب القديم لا يثبت بنفسه. لماذا؟ اختلف الجورب المعاصر عن القديم. نعم تفضل شيخ.
قال فصل: وفي مسح الرأس على مقنعتها روايتان، إحداهما يجوز لأن أم سلمة كانت تمسح على خمارها، ذكره ابن المنذر.
طيب كيف تسوي مع هذا يا عبد الله؟ تفسير أبو الإمام ابن قدامة استدل على المقنعة بالخمار، فسره بالخمار. نعم. وقد روي
ذكره ابن المنذر، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بالمسح على الخفين والخمار، ولأنه ملبوس للرأس معتاد يشق نزعه فأشبه العمامة. والثانية لا يجوز.
عجائزنا إيش يسوون بملابسهم؟ أحيانا تلبس مسفع أصفر، أحيانا لا تلبس شيلة بعدين تشدها مرتين ثلاث، خلاص من تحت الرقبة من هنا تشدها على رأسها، بعدين تأخذ عصابة تشدها هنا بقوة زي هذه، يشق نزعها ولا ما يشق؟ لكن النساء مثلا اللاتي أتينا بعدهن بعد العجائز، هؤلاء العجائز الكبيرات ما ترى رأسها حتى تموت، ما ترى رأسها وتشد بهذا الشكل ثم تمسح عليه، فلا بأس أنها تمسح عليه. لكن النساء الأخيرات أصبحت تضع إيش؟ الشيلة، بسهولة ترميها وتمسح على رأسها، هذه لا تمسح على رأسها. نعم. أما بقية الصغار السن الآن أصبحت حتى ما تلبس ليش الشيلة. نعم.
والثانية لا يجوز المسح عليه، فإن أحمد سئل كيف تمسح المرأة على رأسها، قال من تحت الخمار ولا تمسح على الخمار. قال وقد ذكروا أن أم سلمة كانت تمسح على خمارها، وممن قال لا تمسح على خمارها نافع والنخعي وحماد بن أبي سليمان والأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز، لأنه ملبوس لرأس المرأة فلم يجز المسح عليه كالوقاية، ولا يجزئ المسح على الوقاية.
إذن هذه أيضا واحدة. الوقاية، وش الوقاية؟ وش الفرق بينها بين الكلتة؟ وش الفرق بينها؟ أيوة العصابة. أيوة عرفت. الظاهر نهي. نعم.
هذا يبغى رسم المعاصي.
ولا يجزي المسح على الوقاية رواية واحدة لا نعلم.
لا نعلم فيه خلافا.
لأنه.
لأنها لا يشق نزعها فهي كطاقية الرجل والله أعلم.
أحسنت. الخلاف هذا. لا بس الوقاية ما حد ذكرها إلا ابن قدامة.
وقال انه اجمع العلماء على انه لا يجوز المسح على الخفازين في اليدين والبرقع في الوجه. قال الامام
الحافظ البرقع ما عندنا شك فيه واليدين ما عندنا شك فيها. ما جزاه خير. الدرس القادم ان شاء الله السبت القادم عندنا اجازه تجون ولا ناجلها ولا ايش رايكم؟ ها صلى الله على نبينا محمد. المذهب يا شيخ.